بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المؤلف وفقه الله: الباب الثالث، باب وجوب الحج على المعضوب إذا أمكنته الاستنابة، وعن الميت إذا كان قد وجب عليه. هنا قال أمكنته الاستنابة، لأن المعضوب هذا سواء كان المريض أو كبير السن قد يعجز عن الحج، ويعجز حتى عن الاستنابة، ما عنده مال، من أين ينوب عنه الناس؟ لكن لو أن مثلا رجل كبير السن لم يحج وعنده أموال، هنا يستطيع أن ينيب، أو مريض، أو امرأة ليس لها محرم، ليس لها محرم ولا تطمع أن تجد محرما. مرة سئلنا سؤال أن امرأة عجوز تريد أن تحج وليس لها محرم، فسأل بعض الناس فقال: هل يجوز لي أن أتزوجها من أجل أن أحج بها وهي عجوز، يعقد عليها لأجل يوصلها للحج من أجل أن يكون محرما لها وهي عجوز في آخر عمرها؟ الشاهد أنه المعضوب إذا أمكنه أن ينيب، هذا هي مسائل الباب. وأما إذا كان لا يستطيع الحج ولا قدرة له عن أن ينيب عنه غيره، هذا لا، ليس عليه لا إنابة ولا يجب في حقه الحج. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج. ومعنى أدركته فريضة الله يعني فرض الحج، عند أن فرض الحج وهو كبير السن، شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، وما كان عندهم في ذلك الزمان لا سيارات ولا قطارات ولا طائرات ولا شيء، أحسن حاجة والبعير. قال: فحجي عنه. رواه الجماعة. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة شابة من خثعم فقالت: إن أبي كبير وقد أفند وأدركته فريضة الله في الحج ولا يستطيع أداءها، فيجزئ عنه أن أؤديها عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. رواه أحمد والترمذي، وحسنه الألباني رحمه الله، وفيه بعض الزيادات، وإلا هو بمعنى الحديث الأول، إلا أن هذا عن علي والأول عن ابن عباس، فيه أنها شابة، امرأة شابة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة، الأولى من خثعم وهذه من جهينة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت. الأولى تسأل عن أبيها، والثانية تسأل عن من؟ عن أمها. أفأحج عنها؟ قال: نعم حج عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله، فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري، وهكذا رواه النسائي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إن أبي، انظر، أولا امرأة تسأل عن أبيها، ثم امرأة أخرى تسأل عن أمها، ثم هنا رجل يسأل عن أبيه. إن أبي مات، الأول والثاني، الأول عاجز والثاني نذر ومات ولم يوفي بنذره، والثالث مات وعليه حجة الإسلام. قال: إن أبي مات وعليه حجة الإسلام، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو أن أباك ترك دينا عليه أقضيته عنه؟ قال نعم. قال أفأحجج فاحجج عن أبيك. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وصححه الألباني رحمه الله. وهنا سؤال نريد واحد منتبه مركز على ما قرأناه. من يقول أنا؟ عند علي الجبوتي. حديث ابن عباس هذا قال إن أبي مات وعليه حجة الإسلام. متى مات أبوه؟ متى مات أبوه؟ تدري متى مات أبوه؟ ولا صلاح؟ متى؟ هذه كلمة واسعة. متى مات أبوه عندك يا أحمد العولقي الذي مركز؟ الجواب سهل. عندك يا نبيل متى؟ لا تجيب لي قواعد عامة. متى مات أبوه؟ أنت قد وصلت إلى رأس العقبة. عند من؟ متى مات أبوه يا علي؟ 9 قبل 10؟ تأكد. كم بين 10 و9 يعني؟ مات أبوه بعد 9 هذا الجواب صح ولا لا؟ مات أبوه بالتاسع أو ما بعده. لكن لو جاء واحد وقال يمكن مات في 5 نقول له صواب أو خطأ؟ هل هو صواب لو قال يمكن في 5؟ ما يدريك، لعله مات في 3 في 4 من الهجرة. هل نقول صواب أو خطأ؟ خطأ 100%. لماذا؟ لأن هنا يقول عليه حجة الإسلام. الذي يموت في 4، 5، 6، 7، 8 هل عليه حجة الإسلام؟ هل يجب عليه الحج؟ لأن الحج ما قد فرض. إذن متى مات هذا الرجل؟ بعد فرض الحج. متى بالتحديد؟ من 9 إلى حجة الوداع في هذه الفترة مات في هذا الوقت. ولعل السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، يعني مات أبوه في الوقت الذي فرض فيه الحج. قال الشرح: في أحاديث الباب مسائل متعددة، وقد اختلفت ألفاظ الحديث في النيابة، ففي بعضها إن أبي، وفي بعضها إن أمي نذرت، وفي روايات خارج الصحيح لم نذكرها إن أختي. ولهذا اختلف في المسؤول عنه. من هذا الذي سئل عنه الذي يحتاج إلى حج؟ لأن بعضهم يقول هو واحد، وهذا ليس بصحيح، لأن في بعضها امرأة تسأل عن أبيها، وفي بعضها رجل يسأل عن أبيه، وفي بعضها امرأة تسأل عن أمها، وهكذا. هل هو رجل أو امرأة؟ والظاهر تعدد القصة ولا ضير في ذلك، فكل سأل عن قريبه، كل واحد سأل عن قريبه، فهو أكثر من شخص. ولكن نستطيع أن نجزم أن الأول من خثعم، الرجل الأول من خثعم، وأن الذي في الحديث الثالث حديث ابن عباس أمها قد تكون من جهينة وقد تكون من قبيلة أخرى، لكن التحديد لا دليل عليه. قال: مسألة، أحاديث الباب تدل على أنه يجوز للولد أن يحج عن أبيه إن كان غير قادر على الحج، ومن ادعى أن القصة مختصة بالخثعمية فليس بصحيح، فالأصل عدم الخصوصية. يعني بعضهم يقول لا يحج أحد عن أحد. طيب، وهذا الحديث الذي جاء بالروايات هذه الكثيرة، قال هذه قصة خاصة بالخثعمية، وأنت تعلم أن الخصوصية تحتاج إلى دليل، فالأصل عموم التشريع. حتى في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح أن نقول هذه المسألة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا بدليل. وما جاء عن مالك أن ظاهر حديث الخثعمية مخالف لظاهر القرآن في قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. حديث الخثعمية هذا يقول مالك هو ظاهره مخالف القرآن. لماذا مخالف القرآن؟ لأن الله يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فكيف يذهب ذاك يحج عن أبيه؟ كيف يحج عن أبيه؟ فالصحيح خلافه، خلاف هذا المفهوم، فهذا عموم مخصوص بأحاديث الباب. نعم نقول ليس للإنسان إلا ما سعى، إلا ما جاء الدليل أن الإنسان قد ينتفع بسعي غيره مثل الحج، فهذا قد جاء فيه الدليل. الأصل أن الإنسان ليس له إلا سعيه، إلا ما جاء الدليل ببيان ذلك، مثل إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هل ينتفع الميت بدعاء الحي؟ هل ينتفع الميت بصدقة الحي؟ الجواب نعم بالإجماع. لماذا؟ لأنه قد جاء به الدليل. ولهذا قال الطحاوي في العقيدة الطحاوية: وفي صدقات الأحياء ودعواتهم منفعة للأموات. وهكذا الحج: حج عن أبيك واعتمر، حجي عنها. والأدلة تدل على أن هذه الآية وإن كانت عامة لكنه قد جاء ما يخصصها. قال: وقول محمد بن الحسن أيضا، أي في هذه المسألة، أن الحج يقع عن المباشر وللمحجوج عنه أجر النفقة ترده أحاديث الباب. محمد بن الحسن هنا له قول غير الذي ذكره مالك، يعني واحد مريض لا يستطيع الحج، كبير السن، أعطى شخصا مالا قال حج عني، فذهب يحج. عند محمد بن الحسن يقول الحج يقع لمن؟ للذي ذهب. طيب والذي دفع المال له أجر دفع النفقة فقط، وهذا بعيد. فإن الحديث الصريح: حج عن أبيك، ما قال حج لك بمال أبيك، لا، حج عن أبيك، فإذن هو حج عنه ويقع له. وهل النائب له أجر؟ بلا شك النائب له أجر، وتعاونوا على البر والتقوى، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. وأيضا النائب كم سينال من الأجور؟ يصلي في الحرم الصلاة بكم؟ 100,000 صلاة، ويدعو لنفسه ما شاء، يشرب من زمزم. فليس معناه أن النائب الذي ينوب عن الميت أو العاجز ليس له شيء، فله أجور عظيمة، لكن الحج يقع عمن أنابه. قال: مسألة: من أناب غيره ثم أطاق هل يجزئه حج النائب؟ جعل نائبا مكانه ثم صار مستطيعا، وهل هذا ممكن؟ ممكن. إنسان عنده مرض مزمن لا يستطيع يتحرك، قالوا هذا خلاص سرطان عنده، شلل على الفراش، فأرسل شخصا للحج، وما شعر الناس إلا وهذا المريض شفاه الله، فهل يجزئه ذلك الحج الذي حج عنه النائب، أم لا يزال في ذمته حجة الإسلام لأنه قد شفي؟ قال: هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين. الأول قول الجماهير أنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، وعليه أن يحج حجة أخرى، ورجحه الشارح في النيل. طبعا هذا الكتاب هو النيل الذي نلخصه، لكن نص هنا كان النص على النيل، لأن هنا قول آخر للشوكاني في السيل كما سيأتي. والثاني أن تلك الحجة تجزئه عن حجة الإسلام، وهذا قول الإمام أحمد وإسحاق والظاهرية، ورجحه الشوكاني في السيل. السيل إيش؟ السير الجرار على المتدفق على حدائق الأزهار، كتاب في بعض طبعاته 3 مجلدات، وهو من آخر كتب الشوكاني. قال: والعثيمين في الشرح الممتع، وهو الأقرب، أنه يجزئه وقد برئت ذمته وسقطت عنه حجة الإسلام، لكن ليس معنى أنه ممنوع من الحج، يجوز له أن يحج بعد ذلك، يستحب له. قال: لأنه قد أتى بما أمر به فخرج من العهدة، وقد أدى حجة الإسلام بأمر الشارع فلم يلزمه حج ثان، كما لو حج بنفسه، ولأن هذا يفضي إلى إيجاب حجتين عليه، ولم يوجب الله عليه إلا حجة واحدة. يعني لو أنه حج عنه النائب وهو استمر على عجزه ومات، هل سقط عنه حجة الإسلام؟ سقط. طيب نحن نقول سقطت عنه الحجة، فإذا شفي نقول لا يرجع من جديد الوجوب، هذا فيه نظر. فلهذا كان القول الثاني هو الصواب، لأن الحجة صحيحة وهي بالنيابة، فإسقاطها بدون دليل. طيب لو أطاق ولم يكن النائب قد حج، لو أطاق ولم يكن النائب قد حج، أعطاه المال، سجل في الوكالة، دفع المال، ما بقي على السفر إلا 5 أيام، وإذا بصاحبنا قام يمشي على رجليه، هل يحج النائب عنه وتسقط عنه حجة الإسلام، أم نقول هنا لا يجوز أن ينوب عنه؟ من يجيب على هذا؟ طيب وكيف يعمل؟ الدراهم خلاص ستذهب. أو مثلا شفاه الله والحاج في مكة، ما قد بدأ بالحج لكن قد وصل مكة، هذه مشكلة، من عنده جواب؟ إذا كان قد حج فالصحيح أنه إيش؟ لا تلزم حجة الإسلام، يكفي تلك الحجة. لكن لو كان النائب لم يحج بعد، فهنا يدخل في قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وهو مستطيع، إذن فالحج في حقه واجب. وأما بالنسبة لذلك المال يتفقون يصطلحون، اجعلها للنائب، أو يتفقون على ما يرونه مناسبا. قال مسألة ضابط المريض الذي يجوز أن يحج عنه، هل كل مريض يحج عنه؟ الجواب لا. المريض الذي لا يرجى زوال مرضه هو الذي تجوز النيابة عنه. أما من كان مرضه يرجى زواله فلا تجوز النيابة عنه عند جماهير العلماء. وخالف أبو حنيفة فقال بجواز ذلك، والصحيح قول الجماهير، لأن المريض الذي مرضه يزول يشفى، إن لم يحج هذا العام سيحج العام الذي بعده وهكذا. طيب المرأة التي ليس لها محرم هل تنيب؟ أم أننا نقول لها تنتظر حتى ييسر الله لها بمحرم؟ كيف ييسر الله؟ ما عندها زوج ولا عندها أولاد ولا خال ولا عم ولا ابن ولا ما في أحد، كيف تعمل؟ تزوج يعني؟ ها؟ يجب عليه إيش؟ لا يجب عليه الحج. نعم نقول لا يجب عليه الحج. فإن تزوجت مثلا صار لها محرم، هنا وجب عليها الحج إن كانت مستطيعة. قال مسألة حج الرجل عن المرأة والعكس، أي في باب النيابة، هل ينوب الرجل عن الرجل والرجل عن المرأة والمرأة عن المرأة والمرأة عن الرجل؟ قال نقل ابن قدامة عدم الخلاف في جواز ذلك. وابن قدامة رحمه الله في المغني غالبا لما ينقل الإجماع يقول هكذا لا خلاف في ذلك أو عدم الخلاف. قال أي حج الرجل عن الرجل وحج الرجل عن المرأة وحج المرأة عن المرأة وحج المرأة عن الرجل، كل هذه الصور الأربع جائزة، رجل عن رجل، رجل عن امرأة، امرأة عن امرأة، امرأة عن رجل. نقل عدم الخلاف. ثم قال إلا ما كان من الحسن بن صالح، والحسن بن صالح بن حي، فإنه كره حج المرأة عن الرجل. قال ابن المنذر وهذه غفلة عن ظاهر السنة، أي سنة؟ الأحاديث التي قرأناها فيها أن السائلة في بعض المسائل إيش؟ امرأة تسأل أن تحج عن أبيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تحج عن أبيها، فدل على أن هذا القول ليس بصحيح وأن الصواب جواز ذلك. قال مسألة من مات وعليه حج هل يجب الحج عنه؟ مات وعليه حج، كيف عليه حج؟ يعني كان مستطيعا ولم يحج ثم مات، كان مستطيعا ثم لم يحج فمات بعد ذلك. في هذه المسألة قولان، الأول أنه يحج عنه من ماله، يعني إن ترك مالا فيحج عنه من ماله. وإن لم يترك مالا فهل يجب على الورثة الحج؟ الجواب لا، وإنما من باب إيش؟ التعاون. قال لحديث ابن عباس في الباب في قصة المرأة الجهنية، هي تريد أن تحج، قال حجي، لكن هل قال يجب عليك أن تحجي من مالك؟ وهذا قول الجماهير، عزاه إليهم ابن حزم، ومن أدلتهم دين الله أحق بالوفاء، ورجح هذا القول الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين. والثاني أنه يسقط عنه الحج إلا أن يوصي به فيخرج من الثلث، وهذا قول مالك وأبي حنيفة، وروي عن الشعبي والنخعي وكذا الليث، وجاء عن ابن عمر عند سعيد بن منصور أنه قال لا يحج أحد عن أحد، والصحيح الأول. وهذه المسألة تذكر في باب الفرائض، في مسائل الفرائض، لو ترك الميت مالا وعليه دين وعليه حجة الإسلام، هل يحج عنه بالمال أو يقضى دينه؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. لكن لو كان الأمر فيه سعة، المال كثير ممكن يقضى الدين ويحج عنه، فهل يحج عنه؟ الصحيح نعم، ما دام أن هناك مال اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء، وهذا هو الصحيح أنه يحج عنه، وهذا قول جماهير أهل العلم. قال مسألة: من حج عن نذره ولم يكن قد حج حجة الإسلام فكيف يقع؟ يعني رجل لم يحج بعد، صنف كما يقولون في يوم الأيام وقال نذرت لله أن أحج في هذا العام، أو إن شفى الله مريضي سأحج في العام القادم. طيب، في العام القادم حج، لكن هذا الحج ما هو؟ هذا حج نذر، ليست حجة الإسلام. فإذا نوى بهذا الحج الوفاء بالنذر، هل يبقى في ذمته حجة الإسلام، أم أن هذا الحج ينقلب إلى حجة الإسلام ويبقى في ذمته النذر، أم أنه يقع الاثنين يضرب عصفورين بحجر كما يقولون؟ قال: هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. الأول أنه يقع عن حجة الإسلام، وهو قول الجماهير، كمن أحرم بالحج عن غيره، وهذه المسألة ستأتي، ولم يكن قد حج عن نفسه فإنه يقع عن نفسه عندهم. جماهير أهل العلم، لو أن رجلا قال لبيك اللهم عن فلان وحج عنه، لكنه لم يكن حج عن نفسه، لمن يقع هذا الحج؟ عند الجمهور قالوا يقع له، حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. القول الثاني: يقع ما نواه، هو نوى النذر يقع حج النذر، وتبقى حجة الإسلام في ذمته، وهذا قول مالك والثوري وأبي حنيفة وإسحاق وابن المنذر، وهو رواية عن أحمد لحديث إنما الأعمال بالنيات. القول الثالث قول ابن حزم أنه عاصي بفعله، فلا يقع عن نذره ولا عن حجة الإسلام. ابن حزم يقول الحج هذا فاسد، لأنه حج عن النذر وما قد حج حجة الإسلام، إذن النذر هذا فاسد، ولا يكون عن حجة الإسلام لأنه ما نوى حجة الإسلام. قال: والأقرب القول الثاني. ما هو القول الثاني؟ إنما الأعمال بالنيات، حجة الإسلام في حقه واجبة، والوفاء بالنذر في حقه واجب، فإذا نوى حج النذر وقع، ويبقى في ذمته حجة الإسلام.